وحمده،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن الطلب إلا منك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، فلم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنصعون. قالها ثلاثة. معاشر الإخوة، إن العالم الإسلامي والعربي يضرب ببأس شديد، والجلادون طامعون في إخماد أنفاسه، وهذا يعني أن الشريعة الإسلامية مهددة من أعداء كثيرين. والغريب في ذلك أن أخطر خصومها نوع من الفكر الديني يلبس ثوب السلفية، والسلفية تعني العودة إلى عقيدة السلف وأخلاقهم السمحة الكريمة. إنها ادعاء السلفية وليست السلفية الصحيحة. إن حب السلف دين وكرههم نفاق. إنهم دعائم حضارتنا ومعالم رسالتنا. من أجل ذلك يجب أن نحسن التأسي بهم، يجب أن نحسن التأسي بهم، وأن ندفع عنهم كل ما يؤذي سمعتهم. وقد ظهر مع الأسف في هذه الأيام أناس يسمون أنفسهم بالسلفية، أي ما يعرفون بالوهابية، وهم لا يعرفون عن السلف إلا أسماءهم، ولا يعلمون عن القرآن شيئا، وبضاعتهم في فقه السنة مزجاة، فيهم شبه من فكر الظاهرية ومزاج الخوارج، وفيهم جمود يغطونه بدعوى الاتباع، وفيهم جراءة على أئمة الفقه الكبار، وفيهم اعتداد بأنفسهم وكأنهم المتكلمون باسم الله ورسوله، وفيهم سوء الظن بالآخرين واشتهاء للنيل منهم والوقيعة فيهم. وقد ظهر مع الأسف هؤلاء، وقد كثر هؤلاء في هذه الأيام العجاب، وندرك تماما بأن الاستعمار هو الذي يحركهم وينطقهم وينشئ لهم جماعات في أقطار متباعدة، لأنهم مهرة في تقطيع أوصال هذه الأمة. منذ أمد بعيد نحن مصابون من داخلنا، وأن موارثنا الفكرية لا تنبع من ديننا بل من تعاليم دخيلة على هذا الدين، وأصبحنا ندرك أن هناك ازورارا عن توجيهات الإسلام الحاسمة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تمشيا مع أهواء فرد من الأفراد أو طبيعة جنس من الأجناس، وأن العبادات فقدت روحها وأصبحت رسوما ميتة، وأن الأخلاق سقطت عن عرشها، وأنسى تعامل الناس وفق غرائزهم، وأن الصراع العالمي ليس بين الإسلام وغيره من أهواء البشر، وإنما هو صراع بين تطبيقات غبية للإسلام ومسالك بشرية يقظة جريئة. وها نحن ذا نرى أصوات الجغال تعلو تساندها قوى شريرة، وأصوات المصلحين تخفت، لأن أعداء الحق يخشون عواقب صحوة حقيقية للأمة العربية والإسلامية. قرأت حوارا لأحد علماء الأزهر يحاور فيه أحد الوهابية المتنطعين، يقول العالم: كنت يوما أتحدث في موضوع غير ذي بال، وفي المجلس رجل موصوف بالسلفية، وجرت على لساني كلمة لم أقصد إلى شيء بها، فالتفت فإذا السلفي يكشر عن أنيابه وقد استعد للفتك. قلت له: ماذا تريد؟ قال: حسبتك ستقول ما لا أوافق عليه. فقلت له: إنكم معشر السلفية تتربصون بالخطأ لتأكلوا صاحبه، فإذا فاتكم شعرتم بالحزن. ليست هذه يا صاحبي من أخلاق المؤمنين، إنكم تجمعون جملة من صفات العناد والتحدي والحقد وتلمس العيب للبراء، وهذا كله مرفوض في ديننا. فقال: نحن ننافح عن السنن ونحارب البدع، والناس لا تأبى إلا الابتداع، وما يرموننا به باطل. فقلت: ليت الأمر يكون كذلك، ليت الأمر يكون كذلك، إنكم تهاجمون المذاهب الفقهية وتقدسون أقدار الأئمة وتتركون بين الناس انقسامات عميقة باسم السلفية، والعلم الصحيح لا يأخذ هذا المنهج. فقال: نحن نرفض التقليد المذهبي ونعلم الناس الأخذ المباشر من الكتاب والسنة، أترفض أنت ذلك؟ قل: لا يأبى مسلم الارتباط بكتاب ربه وسنة نبيه. وتصوركم أن الفقه المذهبي يشتقى من نبع غير الكتاب والسنة غير صحيح، ومن الممكن للعلماء الراسخين أن يناقشوا بعض القضايا ويتعرفوا ما جاء فيها من آثار ويستنبطوا ما يطمئنون إليه من أحكام، وذلك كله في إطار من الإخاء والحب وإيثار الحق على الخلق. والفقهاء الأربعة نماذج رفيعة للكتاب والسنة، والفقهاء الأربعة نماذج رفيعة لاحترام الكتاب والسنة، ولا يلام مسلم تبع واحدا منهم كما لا تلامون أنتم في اتباع الشوكاني أو الألباني أو الصنعاني وغيرهم من مصادركم ومراجعكم. قال: ذاك ما تقول. فقلت لا هذا رأيكم، أما إذا خالفكم أحد فإنكم تشنون عليه هجوما كاسحا وتصفونه بأنه خارج على السنة، وكأن السنة وقف عليكم أنتم لا غير. أحب يا صاحبي أن تعلموا أن الاجتهاد الفقهي خطأه وصوابه مأجور، وأن الأمر لا يتحمل عداوة وتفرقة. ولو سلمنا أن ما لديكم هو الصواب فمخالفكم ما حرم من ثواب الله، فلماذا تريدون إحراجه وإخراجه من دائرة السلف لتكون حكرا عليكم؟ الرأي عندي أن المأساة خلقية لا عينية، خلقية لا علمية، وأولى بكم أن تتواضعوا لله وتصلحوا نيتكم معه وتتحدوا مع إخوانكم المؤمنين وتحسنوا الظن بهم، وأن تبتعدوا عن تكفير الناس وعن تكفير الأئمة والعلماء الثقات. فإن زعيم السلفية الأسبق في مصر الشيخ حامد الفقي حلف بالله أن أبا حنيفة كافر، فهذا التفكير المريض المتحامل لا نتيجة له إلا تمزيق الأمة المثخنة بالجراح. وأن تزعمون بأنكم سلفيون فهذا لون من الدجل والجراء. معاشر الإخوة، إن أمراض التدين تتشابه على مر العصور، جرثومتها الأولى جفاف الشعور وضيق التفكير وقسوة القلب والانسلاخ العام من الفطرة والميل إلى سوء الظن ومعاملة الآخرين بجبروت، وتلك كلها آفات ينكرها الدين ولا يعد أصحابها على شيء مهما بلغت عباداتهم. ونقف هنا على قضية واحدة، هل الدين قاس على المخطئين يبيت لهم العقاب ويتربص بهم الدوائر ويسعى للخلاص منهم، أم له موقف أحنى وأرعى بغية تألفهم واستصلاحهم؟ إن عيسى ابن مريم عليه السلام لم يكن يشجع الزناة حين جاءوا له بامرأة عاثرة كي يرجمها، فقال: من لم يكن منكم بلا خطيئة فليتقدم لرجمها، من لم يكن منكم بلا خطيئة فليتقدم لرجمها. إنه كان أولا يستبشع سيرة نفر من اليهود يشتهون أن يروا المخطئ مطروحا للعقاب مفضوحا بين الناس، إنهم بهذه الشهوة ليسوا أفضل من الزانية. وكان ثانيا يريد إعطاء العاثر فرصة يستعيد فيها رشده ويصلح نفسه. فمهمة الدين إذن إذا رأى عاثرا أن يعينه على النهوض لا أن يتقدم للإجهاز عليه. وعيسى في هذا شبيه بمحمد عليه الصلاة والسلام، فقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: بينما أنا قاعد مع رسول الله في المسجد جاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه رسول الله ثم قال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قالها ثلاث مرات وأقيمت الصلاة. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم تبعه الرجل. قال أبو أمامة: فتبعته أنظر ما يرد عليه رسول الله. فقال الرجل: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا يا وهابية ويا سلفية ويا من تقطعون الرؤوس بحجة أنكم تطبقون الشريعة الإسلامية على هؤلاء، اسمعوا يا كذبة. قال عليه الصلاة والسلام للرجل: ألست حين خرجت من بيتك قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى. قال: وشهدت الصلاة؟ قال: نعم. قال: إن الله قد غفر لك حدك. ولسنا نفهم من ذلك يا سادة، ولسنا نفهم من ذلك بتاتا، أن القانون يلغي وظائف الشرطة والقضاء أو يهون من شرائع الحدود والقصاص. فالقانون الخلقي باق والقانون الجنائي باق، وكلاهما له نطاق يعمل فيه، وكلاهما ضرورة اجتماعية. فسنة صاحب الرسالة الخالدة هي الغاية من هذين الموقفين، هي أن يخطئ الإمام في العفو خيرا من أن يخطئ في العقاب. القانون وتطبيق القصاص ينشده العالم العربي والغربي بأسره، تنشده البشرية التي تسعى إلى أمن واستقرار، ينشده العقلاء في العالم. كنت أقرأ عن رئيسة وزراء إنجلترا تاتشر، فقد وصفها قومها بالمرأة الحديدية، حيث وقفت يوما في مجلس العموم وهي تطالب بإعادة عقوبة الإعدام إلى القانون الإنجليزي. صحيح أن المجلس خذلها، لكنها كانت أذكى وأبصر للحق من 200 عضو عارضوها وانتصروا عليها. إن مسؤوليتها عن الأمن أقنعتها بضرورة القصاص من المفسدين والمجرمين. والغريب في حياتها، عندما حاربت إنجلترا الأرجنتين وكانت هذه المرأة تقود قومها، رؤيت ترتدي السواد باستمرار. لماذا؟ اسمع أيها العربي، اسمع يا من تدعي الإسلام وتقطع رؤوس الآخرين، اسمع يا من دمرت وطنك وقتلت أبناء ملتك وقتلت أبناء الدم الواحد، اسمع لماذا كانت تذكر ترتدي السواد دائما. وهذه من عادات الغرب تعبيرا عن الحزن. قال: لأنها كانت ترى كل جندي يقتل من أبناء وطنها أخا أو ابنا، فهي تلبس عليه الحجاب وترفض كل زينة للسرور والبهجة. ونحن اليوم كم يستشهد لنا من عناصر الجيش العربي السوري من أبناء هذا الوطن، كم يقدم جيشنا المعطاء من دماء، من شلالات غزيرة من الدماء، من أجل الدفاع عن أمنك أيها المواطن، من أجل الدفاع عن حياتك، من أجل الدفاع عن كرامتك. ولولا تقديمات الجيش العربي السوري وانتصاراتك التي يحققها يوما بعد يوم، لما استطعتم أن تشربون نقطة ماء نظيفة، ولما استطعتم أن تنامون في بيوتكم آمنين، ولما استطعتم أن ترسلوا بأولادكم إلى المدارس للتعليم. فهل يا سادة تبكي قلوبنا على الشهداء وإن كانت الشهادة مبخرة للرجال العظماء الذين يدافعون عن أوطانهم وعن عقائدهم وعن شرفهم وعن بلادهم؟ فهل جلست أيها المسلم، أيها العربي، أيها السوري، بينك وبين نفسك تقول: كم وكم يقدم جيشنا، يقدم الشرفاء والعظماء من أبناء هذا الوطن من تضحيات من أجل حياتنا ومن أجل نعيمنا واستقرارنا؟ يا سادة، العلم المغشوش يهز الأمة ويخدم الاستعمار، وقد اتصف الفكر الوهابي بهذا العلم. فإن زعماء أمريكا وفرنسا وبريطانيا أيقاظ في محاربة الإسلام، مهرة في تقطيع أوصال هذه الأمة، مهرة في إخماد أنفاس الإسلام، ومهرة في إخماد أنفاس الأمة العربية بأسرها. فهل ندرك خطورة هذا الفكر في الوقت الذي يجتهدون فيه على إبراز أو في إبراز الجماعات المتطرفة ويتغاضون عن إجرامها؟ لماذا يتغاضى الغرب يا سادة؟ لماذا يتغاضى الغرب عن الجماعات المتطرفة المسلحة؟ يتغاضون عن إجرامهم وأفكارهم السيئة وعقولهم المظلمة. لماذا؟ لأنهم وجه دميم للإسلام ودعاية حقيقية ضده وهدم للوحدة وتسهيل للفرقة. من أجل ذلك يحاربون الفكر المعتدل أو الإسلام الصحيح ويطاردون أتباعه، على حين يترك هؤلاء الغلاة يثيرون الشبه ويشعلون حروبا داخلية تقضي على الإسلام ومستقبله وذاك السر انتشارها في آسيا وأفريقيا، وذاك السر انتشارها في آسيا وأفريقيا. منذ يومين سمعنا عن تنظيم إرهابي من أوباما يسمى تنظيم خراسان. هذا التنظيم يقوده شخص خليجي، صهيوني خليجي من الكويت، لكن هذا التنظيم ليست وجهته سورية، إنما هو يتخذ الأراضي أو قطعة من الأراضي السورية من أجل الاستعداد لهجمات ضد المصالح الأمريكية والأوروبية بشكل عام. فأوباما الآن تحرك لضرب الإرهاب في العالم، وأصبح يدمر اقتصادنا الوطني ويدمر البنى التحتية بحجة أنه يحارب الإرهاب والتطرف. ألست أنت يا أوباما بسياستك الرعناء قد صنعت هؤلاء ومولتهم بأموال العربان؟ ألست أنت يا أوباما من تدعم بني صهيون في فلسطين لقتل أطفال الأبرياء وهتك الأعراضي من النساء الشرفاء، وتدمر البنى التحتية في غزة وفي الوطن العربي بأسره؟ ألست أنت يا أوباما وأجدادك من أحرق لبنان في عام الثمانينيات؟ ألست أنت من يعمل على إحراق الوطن العربي اليوم؟ وسوريا كانت وما زالت وستبقى تحارب الإرهاب وتنادي مجلس الأمن الأصم من أجل محاربة الإرهاب. أوباما، أريد أن أذكرك عندما جرى تفجير بوسطن عندكم في أمريكا منذ شهور قليلة، ألم تكن سوريا هي المنددة الأولى في العالم من أجل الإرهاب؟ سوريا كانت وما زالت وستبقى منددة بالإرهاب والإرهابيين والإجرام والإجراميين. يا عرب، أعطونا سوريا واحدا دخل إلى الأردن أو إلى مصر أو إلى الكويت أو إلى السعودية أو إلى أي بلد في العالم من أجل قتلكم ودماركم. نحن في دمشق في سوريا لا نتمثل بهذا الفكر الظلامي، فكر القتل والإجرام. أما أنتم جئتمونا من كل أنحاء العالم، جئتمونا ما يزيد من على 80 دولة من أجل قتلنا ودمارنا وخرابنا، ومن أجل نشر الدعوة الإسلامية كما زعمتم في سوريا. وها نحن ذا يا سادة في أيام مباركة، أيام العشر من ذي الحجة، هذه الأيام التي أقسم الله عز وجل بها. ودليل ذلك، دليل هذا القسم على أن ذلك يدل على أهمية هذه الأيام وما تحمله في جعبتها من نفحات وبركات والفجر وليال عشر. معاشر الإخوة، واجبنا في هذه الأيام المباركة أن نعود إلى الله سبحانه وأن نلتجئ إليه بالدعاء والتضرع. واجبنا في هذه الأيام، وإن حرمنا من فريضة الحج فقد حرمنا منها آل سعود. لو كان بشار الأسد هذا الرئيس باسمه الكبير وبشخصيته العظيمة، لو كان بشار الأسد حرم السوريين من الحج لأقمتم الدنيا وما أقعدتموها يا خونة، يا خونة ويا كذبة. أين أنت يا مجلس الأمن؟ أين أنت أيها المجلس المزيف؟ ها هم آل سعود يمنعون شعبا بأسره من أداء فريضة الحج على العام التوالي، في العام الثالث على التوالي. أين أنتم؟ أين أنت يا مجلس الأمن؟ ونحن اليوم حرمنا من أداء فريضة الحج، وهذه الأيام لا يشترط فيها أداء الفريضة. والله يا سادة، هناك أعمال أحب إلى الله من أداء فريضة الحج. أيها السوريين، يا من يغلي في الأسعار بحجة أن الدولار ارتفع، ومنذ أن ارتفع الدولار منذ سنة ويزيدون ما أنقصتم من أسعاركم أيها السارقون؟ لماذا تسرقون المواطن؟ لماذا تحاربون المواطن بلقمة عيشه؟ إن رفع الأسعار جريمة خطيرة، ونحن اليوم في أيام يتقرب فيها الإنسان إلى الله سبحانه، وأحب شيء تتقربون فيه إلى الله هو جبر الخواطر. ما عبد الله سبحانه وتعالى بشيء أحب إليه من جبر الخواطر. إذا سعيت على أرملة أو يتيم أو مسكين أو عائلة مشردة أو مكان من أماكن الإيواء التي يسكن فيها أهلكم وإخوانكم وأبناء جندتكم وملتكم، وجدتم بها عليهم في الطعام والشراب والأموال، وأدخلتم السرور على قلوبهم، ثقوا تماما أن الله سينزل علينا غيثا عميما في هذا الشتاء. كم عانيتم يا دمشقيون من قلة الماء في هذا العام؟ كم عانيتم؟ كلنا عانى من قلة الماء وما زلنا نعاني، وكلنا يعلم أن الشتاء الماضي مر شتاء جافا. لماذا؟ لأن قلوبنا جفت من الحب، جفت من الخير، جفت من العطاء، جفت من التعاون والتراحم والتآلف. والحل اليوم ونحن على أبواب فصل الشتاء في أيدينا، ولا سيما أننا في أيام العشر من ذي الحجة، الحل في أيدينا أن نتوب إلى الله سبحانه، وأن نبادر بالتوبة والاستغفار، وأن نسعى إلى التراحم والتواصل، كيف لا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. والحمد لله رب العالمين.